أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا أمس بالعود إلى ما كنا شرعنا فيه سابقا، وهو ما لو أحرز جزئية جزء وشك في الركنية، فما هو الأصل في ذلك؟ قلنا هذا يختلف بحسب اختلاف تفسير الركن، فإذا فسرناه بما تبطل الصلاة بنقصه عمدا وسهوا فالأصل حينئذ هي الركنية، بمعنى الحكم بالبطلان بنقصه عمدا وسهوا، أما العمد فواضح، فالبطلان به بالنقص عمدا من أحكام الجزء حتى الذي ليس بركن فضلا عن الركن، وأما السهو فلما أصلناه في المسألة الأولى في النقيصة سهوا من البطلان. وأما إذا فسر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه عمدا وسهوا وبزيادته أيضا عمدا وسهوا، فهنا الأصل يقتضي التفصيل بين النقص وبين الزيادة. ففي النقص عمدا وسهوا نعطيه أحكام الركن، بمعنى الحكم بالبطلان لعين ما ذكرناه قبل قليل، أن النقص العمدي من أحكام الجزء والنقص السهوي أصل أصله في المسألة الأولى. وأما الزيادة فيحكم معها بعدم البطلان، وذلك لما عرفت في المسألة الثانية من أن الأصل عدم قطح الزيادة عمدا، وأولى منه زيادتها سهوا. لكن وين هذا الكلام؟ في مورد الشك، لا ندري حكمه أنه ركن أو لا وله هذا الحكم أو لا، أن الزيادة مضرة أو لا، فالأصل حينئذ عدم إبطال الزيادة عمدا وكذلك سهوا. أما لو فرض أن الدليل دل على أن هذا تقدح الزيادة فيه عمدا، فهذا حكم من أحكام الركن ثبت له بالدليل، فنأخذ به ولا يجي فيه الأصل في الزيادة العمدية. ثم إذا ثبت له بالدليل أن زيادته عمدا تقدح أصبح صغر المسألة الثالثة. قلنا ما ثبت قطح زيادته عمدا هو المبحوث عن حكم زيادته السهوية في المسألة الثالثة، وقد قلنا في الثالثة ما تقدح زيادته عمدا فزيادته السهوية أيضا قادحة، فيأخذ فيأخذ حكم القدح في صورة السهو أيضا، فيثبت له القدح بالزيادة عمدا وسهوا كما ثبت له القدح بالنقيصة عمدا وسهوا. فالتفت إلى هذا جيدا. هذا كنا قلنا، وإذا بلغ الأمر إلى هنا فقد يقال حينئذ على هذا التقدير قد وقع التفكيك والفصل بين حكم النقيصة وحكم الزيادة، ففي حكم النقيصة قلتم بالبطلان وفي حكم الزيادة قلتم بعدم البطلان، مع أن الصلاة ليس فيها هذا الفصل، وكل شيء ثبت أنه تخل نقيصته في الصلاة عمدا وسهوا فهو تخل زيادته فيها أيضا، لا فصل ولا تفكيك، وهذا بالإجماع. حينئذ يقع التعارض بين الأصلين، أصل البراءة بالنسبة إلى الزيادة، ونحن عندنا أصلان استخرجنا بهما حكم النقيصة وحكم الزيادة. بالنقيصة قلنا بالبطلان، بالزيادة قلنا بعدم البطلان. الأصل الذي هو المدرك للإخلال بالنقيصة وعدم الإخلال والإبطال بالزيادة أصلان، أما بالنسبة للزيادة فهي أصالة البراءة، لأن مرجع الشك في الإخلال بالزيادة الذي هو عبارة أخرى عن شك في مانعية هذه الزيادة هو إلى الشك في شرطية عدمها، ونحن أجرينا البراءة عن هذا الشرط، وبه ثبت عدم إخلال الزيادة. وأما الأصل في مورد النقيصة الذي على أساسه قلنا بالبطلان فهو قاعدة الاشتغال، لأن الذمة اشتغلت يقينا بالتكليف بمثل الصلاة، ويشك مع طرو النقص في فراغ الذمة من هذا التكليف. ها؟ وما عندي ما يدل على الفراغ ويؤمن من جهة هذا الاحتمال، فيقال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبالجملة فالقاعدة في النقص الاشتغال، النقص العمدي مرة أخرى واضح أنه مضر من أحكام الجزء، النقص السهوي القاعدة فيه الاشتغال. هذان الأصلان قد يتوهم متوهم ابتداء أنهما لا تعارض بينهما، وذلك من جهة اختلاف موضوعهما وموردهما، فإن أصالة البراءة مجراها الزيادة الطارئة المشكوكة المانعية، وقاعدة الاشتغال موردها النقيصة الطارئة المشكوكة المانعية. ها؟ هذا موضوع وذاك موضوع، كلهم في محله، ليش يتعارضان؟ نقول يقع التعارض بينهما من جهة ما أشرنا إليه من الإجماع المتقدم. إجماع المتقدم ماذا يقول؟ كل ما ثبت إبطال نقيصته ثبت إبطال زيادته، وقاعدة الاشتغال ماذا أثبتت؟ ملزوم هذه الملازمة الإجماعية. قاعدة الاشتغال أثبتت إبطال النقيصة، البطلان في مورد النقيصة. ها؟ فبعدم الفصل من جهة هذا الإجماع يثبت مع قاعدة الاشتغال أيضا عدم إبطال الزيادة، فيصبح الإبطال في النقيصة بالاشتغال والإبطال في الزيادة بالإجماع وعدم الفصل. مثل هذا الأصل، أصل الاشتغال بضميمة عدم الفصل الذي ينتج عدم الإبطال، الذي ينتج الإبطال في الزيادة يعارض البراءة التي تحكم بعدم الإبطال في الزيادة. حينئذ يكون بمقتضى الإجماع المذكور الحكم الواقعي بالنسبة للنقيصة والزيادة هو عدم الفصل، وأن النقيصة إذا كانت مبطلة واقعا فالزيادة أيضا مبطلة واقعا، هكذا واقعا. طبقنا هذا المعنى واستفدنا منه لما ثبت ملزوم هذه الملازمة بالاشتغال، فأضفنا إليه الإبطال بالزيادة أيضا. إذن في الواقع الحكم عدم الفصل، خب في الظاهر ماذا؟ بمقتضى الأصول العملية هل أيضا لا يجوز الفصل كما لا فصل واقعا؟ أم لا مانع من الفصل ظاهرا؟ احتمالان بل قولان، ولكل مدركه مبحوث في محله. إذا قلنا لا مانع، أو إذا قلنا لا يجوز الفصل في الظاهر كما لا فصل واقعا بمقتضى الإجماع، لم يجوز الأخذ بكلا الأصلين، لأن إذا أخذنا بكلا الأصلين حصل الفصل بمقتضى البراءة، تقول لا بطلان في الزيادة، بمقتضى الاشتغال تقول في النقيصة بطلان، حصل التفكيك، فلا يؤخذ بكلا الأصلين، فلا بد أن نأخذ بواحد. فالترجيح حينئذ يقول لقاعدة الاشتغال. ليش؟ لأنها مدعومة بالإجماع المذكور، لأن قاعدة الاشتغال تقول يبطل في النقيصة وبعدم الفصل يبطل في الزيادة، وهذه نتيجة مطابقة لنفس الإجماع، لنفس الملازمة المجمع عليها. كل ما ثبت أنه يضر نقيصته فزيادته أيضا مضرة. إذن إذا قلنا لا يجوز التفكيك ظاهرا أيضا كما لا يجوز التفكيك ولا فصل واقعا، نقدم قاعدة الاشتغال، لأن إذا حكمنا بالبراءة يعني قلنا، إذا قدمنا البراءة يعني قلنا في الزيادة إبطال، في الزيادة لا إبطال، وهذا مناف للإجماع. لا ينافي الإجماع أنه ما ثبت البطلان بنقصه، لا ينافي الإجماع، لكن بما أنه لا تفكيك، إذا قلنا بمقتضى البراءة حكمنا بعدم البطلان بالزيادة، وعلى قاعدة عدم التفكيك يكون معنى ذلك عدم البطلان بالنقص أيضا، فيؤدي إلى مخالفة الإجماع مثلا. هل هذا صحيح؟ كأنه ليس هكذا. المهم إذا أخذنا بقاعدة الاشتغال حكمنا بالإبطال بالنقيصة، والإجماع يفيد عدم الفصل، فنحكم معها أيضا بماذا؟ بالإبطال بالزيادة، وتكون النتيجة من الأخذ بقاعدة الاشتغال مساوية لمن عقد عليه الإجماع. كل ما ثبت إضرار نقصه يضر زيادته، أما لو أخذنا بالبراءة فليس بالضرورة ذلك، لأنها تقول بعدم الإبطال في الزيادة. هل تقول معه بالإبطال بالنقيصة فيتفكك ويخالف الإجماع أو لا؟ ساكتة أو كل ممكن. فالاشتغال مطابق للإجماع، البراءة ليس بمطابقة للإجماع، أو لا يحرز لا يعلم مثلا مطابقتها وموافقتها لهذا الإجماع. وبناء على أنه لا يجوز التفكيك كما هناك إجماع على الوصل وعدم الفصل، على الارتباط وعدم التفكيك بينهما واقعا، كذلك لا نفكك ظاهرا. إذن نأخذ بما ينسجم مع عدم التفكيك في الظاهر، الاشتغال هو المنسجم مع عدم التفكيك ظاهرا أيضا، أما البراءة فلا. وأما إذا قلنا لا مانع من التفكيك والفصل ظاهرا بغض النظر عن كون الحكم واقعا عدم الفصل، لما يساق في محله من الوجه لذلك، حينئذ نأخذ بكلا الأصلين فيعمل بالاشتغال في صورة النقيصة ويقال بالبطلان، ويعمل بالبراءة في صورة الزيادة ويحكم بالصحة، وإن استلزم ذلك الفصل بحسب الظاهر، لأننا فرضنا أنه لا مانع من الفصل ظاهران. هذا كله ما قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول، بالنظر إلى الأصول وقطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول. ليش حاكمة على الأصول؟ لأنها قواعد مستفادة من أدلة اجتهادية مقدمة على الأصول العملية. وأما بالنظر إلى تلك القواعد وإلى الأخبار الدالة على القواعد، فالأخبار هنا طائفتان. الطائفة الأولى حديث لا تعاد، والمرسلة المتقدمة التي تدل على سجود السهو لكل زيادة ونقيصة. أمس أو أول أمس في نهاية المسألة الثانية، أو لا أمس، أمس في أول المسألة الأولى عند قول إلا أن يدل دليل على خلاف، جاء بهذين الخبرين لا تعاد والمرسلة. كيف بيناهما؟ قلنا هذا غير ذاك. حديث لا تعاد يدل على الإبطال بزيادة الركوع والسجود، أما حديث المرسلة فيقول لا إبطال تسجد سجدتي السهو، وكلاهما على خلاف واحد من الأصول اللي قررناه في المسائل الثلاث. ليش اختلف مفادهما هناك؟ لأننا نظرنا في حديث لا تعاد إلى المستثنى، إلى المستثنى، واضح؟ ستسميه منطوق أو لا، هو هذا في خلاف دلالة الاستثناء والحصر بالمنطوق أو بالمفهوم، لكن خليني أكون أوضح، أقول إلى المستثنى نظرنا. لا تعاد إلا، إذن إلا فيها الخمس تعاد يعني بطلان. أما هنا الآن فنريد أن ننظر إلى حديث لا تعاد من جهة المستثنى منه، صدر لا تعاد في غير الخمسة. هذا الحديث إذا فكتناه يقول الصلاة في الخمسة تعاد وفي غيرها لا تعاد. الآن نحن ننظر إلى غير الخمسة، وأن الحكم فيها لا تعاد. إذا عرفت هذا فنقول هذه المرسلة تدل على أن الحكم في الزيادة وفي النقيصة هو عدم البطلان، بل تصح مع سجود سجدتي السهو، فموردها كل زيادة ونقيصة، أعم من الزيادة والنقص، فلها عموم للزيادة والنقصان، لكن من جهة أخرى مختصة بالسهو ولا تعم العمد. من أين استفدنا هذا؟ من علاجه صلوات الله عليه بسجدتي السهو، لما قال تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، يعني مفروض كلامه في الزيادة والنقيصة سهويتين، واضح؟ إذن هذه عامة للزيادة والنقيصة خاصة بالسهو. حديث لا تعاد دل على أن الصلاة لا تعاد كما قلت لك من غير الخمس المذكورة. طيب هل لا تعاد من خصوص النقص أو من الأعم منه ومن الزيادة؟ قلنا بالإطلاق لا تعاد من هذه، ولا تعاد إلا من الخمس، كما تعاد في الخمس بزيادتها وبنقصها للإطلاق، لا تعاد في غير الخمس بالزيادة وبالنقص للإطلاق، فهي أيضا شامل الزيادة والنقص. لكن من حيث السهو والعمد فيها احتمالان، الكلام فعلا بناء على اختصاصها بالسهو، الكلام هنا بناء على اختصاصها بالسهو. إذا كانت مختصة بالساو أصبحت مثل المرسلة، من جهة شاملة للنقص والزيادة، ومن جهة أخرى مختصة بالساو، فمورد هذه مثل مورد تلك. وكلتاهما ماذا تقولان في غير الخمس؟ هذه تقول في كل زيادة ونقيصة يصح ولو مع سجدتي الساو، تلك تقول يصح لا إعادة. هذه طائفة. إذا مقتضى هذه الطائفة الأولى صحة الصلاة في الزيادة والنقيصة جميعا في خصوص ما كان عن ساو، الطائفة الثانية تلك الأخبار المتقدمة في آخر المسألة الثانية، تذكرها؟ من زاد في صلاته فعليه الإعادة، إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل إلى آخره. هذه الأخبار كما قرأنا هذا النموذج منها الآن موردها خصوص الزيادة، من زاد، ها؟ من زاد، تسمعني؟ موردها الزيادة، إلا أنها بالإطلاق شاملة للعمد وللسهو. من زاد في صلاته فعليه الإعادة سواء زاد عمدا أو سهوا، واضح؟ وهي تحكم بالبطلان فعليه الإعادة. نتيجة ما ذكرناه إلى الآن كون النسبة بين الطائفتين العموم من وجه. الطائفة الأولى تقول في الزيادة والنقيصة لكن في خصوص السهو الحكم الصحة، الطائفة الأخرى تقول في خصوص الزيادة، أو فأقول هكذا، في السهو وفي العمد جميعا الحكم الصحة الحكم البطلان لكن في خصوص الزيادة. فهنا موردا افتراق لكل طائفة موردها الذي تفترق فيه ومورد اجتماع. الطائفة الأولى تفترق في النقيصة السهوية، لأن الطائفة الأولى تقول لك النقيصة والزيادة سهوان لا تبطل، فهي تشمل النقيصة السهوية. لكن الطائفة الثانية ماذا تقول؟ الزيادة فقط سهوا وعمدا مبطلة، فما تتعرض للنقيصة، ليس فيها ذكر نقيصة. فهذه في النقيصة السهوية تفترق. تلك الطائفة الثانية تفترق في الزيادة العمدية. لماذا؟ لأن الأولى ما تتعرض للعمد، مخصوصة بالسهو، تعرضت للزيادة لكن السهوية ما تتعرض للعمد، مخصوصة بالسهو، فالزيادة العمدية خارجة، فهذه تفترق فيها. وفي كل واحد من هذين يحكم بمقتضى روايته. يعني في مورد افتراق الأولى وهي النقيصة السهوية نحكم بالصحة، لا معارض لهذه الأخبار فيها. في مورد افتراق الثاني وهي الزيادة العمدية نحكم بالبطلان، لا معارض للطائفة الثانية فيها، وتجتمعان في الزيادة السهوية. الزيادة السهوية الأولى شاملة للنقص والزيادة سهوا، فشاملة للزيادة السهوية، والثانية شاملة للزيادة سهوا وعمدا، يعني فشاملة للزيادة السهوية، فاجتمعتا على الزيادة السهوية. هذه تقول بالصحة وهذه تقول بالبطلان، تعارضتا فيها. ماذا نصنع هنا؟ هل هذا التعارض مثلا لا علاج له، أو أنه له علاج؟ لا علاج له، ما في تعارض لا علاج له، يعني إما في مرجح دلالي سندي وإما لا فيتخير، هذا هو العلاج للكل. لكن المقصود هل هناك ما يترجح به أحدهما فيقدم وهذا علاجه، أو لا فيستقر التعارض والتنافي وهو مستقر على كل حال، لكن يستقر على هذه الحال بلا ترجيح ويعمل بالتخيير. أحيانا نقول لفظ ثم نحتاج إلى أن نوجهه ونبرر. يا أخي انسى ما قلناه، ما هو الحال في هذا التعارض؟ هل من مرجح أو لا؟ يقول نعم دلالي. لماذا؟ لأن الطائفة الأولى فيها حديث لا تعاد، وحديث لا تعاد له حكومة على سائر الأخبار الواردة في الطائفة الثانية المتعرضة للزيادات، واللي تقول تبطل الصلاة بها من زاد كذا. ها؟ طبعا فعلان هذه الأخبار هي إن نظرنا إليها وحدها هي تقول تبطل بالزيادة عمدا وسهوا بالإطلاق، لكن ما دام في تعارض ونحن بصدد حل التعارض فلا ندري في مورد الإطلاق ومادة الاجتماع هذا المقدم أو ذاك. إذن هذه الأخبار هي تقول تبطل بالزيادة في الجملة، هذا قدر متيقن، هي تقول الزيادة مبطلة في الجملة، سمبطلة حتى مع السهو أو لا في خصوص العمد شيء آخر، لكن أصل الإبطال قالته ودلت عليه. حينئذ نبين لك حكومة دليل لا تعاد، فإنه بحسب لسانه يقول وينظر إلى ما ورد فيه الأخبار الدالة على أن الزيادة مبطلة، والنظر إلى الزيادة محل الاجتماع الزيادة السهوية، محل اجتماع الزيادة السهوية، هذا له نظر إلى الأخبار التي دلت على البطلان بالزيادة، ينظر إليه ويقول ترى شوف ما جاءك من أخبار يقول إن الزيادة مبطلة، فهذا في خصوص العمد ولا إبطال في السهوي، لا تعاد في السهوي. لسانه هكذا له نظر، والحكومة معناها أن يكون أحد الدليلين نظرا إلى الآخر. مثلا الشارع ماذا يقول؟ حرم الربا، ها؟ حديث لا ربا بين الوالد وولده، لو لم يكن دليل حرم الربا لا تفهم معناه، شو يعني لا ربا بين الوالد وولده؟ لو لم يكن الشارع قال يحرم الربا لا تفهم معناه، ما معنى لا ربا بين الوالد وولده؟ يعني أنه ينظر يقول انظر تلك الآية التي قالت يحرم الربا، الربا حرام لا بين الوالد وولده، هنا لا ربا يعني نفي الموضوع، لكن يراد به نفي الحكم، نفي الحكم باللسان نفي الموضوع، لا ربا يعني لا يحرم الربا، هذا الذي قالته الآية مخصوص بغير ما كان بين الوالد وولده، لولا الآية ما يفهم هذا الكلام. هنا كذلك شو يعني لا تعاد الصلاة في غير الخمس؟ لا تعاد الصلاة ابتداء أن تقول لا تعاد ما يفهم، يعني ليش تريد أن تقول؟ ولا تقول إذا كانت لا تعاد لا تبطل لا تؤثر، فلا تقول، ما يحتاج إلى القول، ها؟ ما يحتاج إلى القول، واضح أو لا؟ إذا كان هذه الأشياء لا تؤثر في الصلاة خب لا أقول شيئا، من عدم قولي شيئا يكفي، ما يكفي؟ يعني إذا جئت يوم شوف ترى هذه في الصلاة تقول تبطل أو لا، ما قال أن يقول لا تعاد ينظر إلى حديث إلى كلام سابق جاء فيه تعاد، حكم فيه بالإعادة ولو في الجملة، فقيل الزيادة مبطلة مثل هذه الطائفة الثانية. فجاء هذا الحديث ليقال ترى هذا الذي قيل هناك من الإعادة لا يكون في السهو، من الإعادة بالزيادة لا يكون في السهو، هذا حكومة. والدليل الحاكم وإن كان من حيث النتيجة في الحكومة المضيقة يشبه التخصيص، إلا أنه دلالته أقوى وأوضح على حكم المورد من الخاص، حتى إنه لا يتراءى مثلا ربما ما يتراءى من الخاص والعام من التنافي والتعارض إلا بشكل يعني بدوي البدوي. واضح؟ لمن لم يلتفت للحكومة هناك تقول مع أنه عام خاص تنافيا في هذا، لكن هذا خاص دلالته فيه أقوى مثل النص، أما مع الحكومة إذا التفت إلى الحكومة يعني هناك مع التفاتك إلى أنه خاص تقول تنافيا فيه تعارضا فيه بدوا فيزول بالجامع، أما من يلتفت إلى الحكومة فكأنه لا يرى أي تنافي. يقول لك حرم الله الربا بس هنا ما في ربا، طبيعي إذا ما كان في ربا أن لا يكون تحريم، ما في أي تنافي باللسان أصلا، كلامان، هناك ربا وحرام، هنا لا ربا وبالتالي لا حرام، أما ذاك فلا، يقول لك هذا عالم وهذا عالم، يعني هذا يقول لك هذا الدليل يقول لك عالم بس يحرم، هذا الدليل يقول لك عالم بس ما يحرم. أكرم العلماء بالعام، هذا عالم لا يحرم فيه يجيز يجب، أما ذا يقول لك لا تكرم الفاسق، العالم الفاسق عالم يتحدث عن الحكم ما يتحدث عن الموضوع، فيعترف بأن الموضوع واحد ولذا يعترف في الجملة بالتنافي بينه وبين صاحبه الوارد في نفس الموضوع، لكن هو تناف لا يستقر لأن هذا أخص. أما هنا فما يعترف بالتنافي، يقول لك هذا ما هذا ليس بربا، ليس بربا حتى يكون من موضوعات ذاك ويتنافى معي فيه. واضح؟ إذن الحكومة توجب تقديم هذا الدليل الحاكم على الآخر، ونتيجة هذا التقديم أن نقول في النقيصة السهوية لا بطلان بمقتضى حديث لا تعاد وصاحبه لأن هذا مورد افتراق إيمان، في الزيادة العمدية بطلان بمقتضى هذه الأحاديث الأخرى الطائفة الثانية لأن هذه مادة الافتراق، في الزيادة السهوية التي هي مادة الاجتماع لا بطلان لتقديم حديث لا تعاد فيها. بس أنت قارن هذه النتيجة مع مقتضى الأصول وين تختلف وين تتفق، لأن قلنا ذاك الذي قدمناه مقتضى الأصول بغض النظر عن الأخبار والقواعد المستفادة منها، أما هذه النتيجة الآن فبلحظ القواعد قارنها وشوف تختلف ما تختلف ليس بمهم. إلى هنا تقريبا انتهينا، بقي الإشارة إلى نقطة بسيطة حاصلها أنك عرفت بهذا الذي بيناه من الحكومة لزوم تقديم خبر لا تعاد في مادة الاجتماع يعني الزيادة السهوية، وبالتالي الحكم بالصحة في الزيادة السهوية. فلو فرض أن عندي دليلا خبرا مثلا يدل على البطلان بشيء من الزيادة السهوية كان أخص من حديث لا تعاد ويقدم عليه فيه. ليش كان أخص؟ لأن حديث لا تعاد لا يختص بالزيادة السهوية، هو شامل لها وللنقيصة السهوية، هو شامل للزيادة وللنقيصة ومختص بالسهو. الحديث الآخر اللي فرضناه حديث يدل على الإبطال بخصوص الزيادة السهوية، فمن حيث السهو مثل حديث لا تعاد مختص بالسهو، لكن من حيث الزيادة والنقص أخص منه، ذاك عامل النقص هذا خاص بالزيادة. فالنتيجة أنه لو كان مثل هذا الحديث لكان أخص، ويقدم حينئذ في مورده الذي دل فيه على البطلان بالزيادة تقديم الخاص على العام. هذا ليش تقوله؟ حكي نظري، ما احنا نعرف إذا كان في خاص أخص من هذا يقدم عليه. يقوله ليقول الظاهر أن في هذه الأخبار التي دلت على الإبطال بالزيادة لعددناها الطائفة الثانية أن فيها ما يختص بصورة السهو، فأخرجه من الطائفة الثانية، ما عاد معارض لتلك الأولى، أصبح أخص منها، وخصص به حديث لا تعاد الذي قدمناه في الزيادة السهوية مثل أي خبر. هذا الذي أخص هو ما قال، هو بلى هو قال، قال مثل خبر إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة. كيف هذا بالله مختص بالزيادة السهوية؟ مورده الزيادة بلا إشكال، إذا استيقن أنه زاد، كأنه من عبارة استيقن يفهم أنه كانت صدرت منه زيادة حال السهو. والزيادة السهوية كيف تصدر منك؟ تصدر بالالتفات سهوا نسيانا، بعدين تلتفت، ها بعدين تلتفت فتسأل عن حكمها وتحتاج إلى علاجها. عبارة إذا استيقن كأن المفروض فيها حصول الاستيقان بعد عدمه، يعني بعد أن صدرت الزيادة في حالة سهو ونسيان وغفلة وما أدري كيف، الآن التفت فاستيقن أنه صدرت منه زيادة، هذا مورده النسيان والسهو، سيكون أخص من حديث لا تعاد ويقدم عليه بالتخصيص. إذا كان له دلالة عامة كل زيادة، فكل زيادة مبطلة، ويلغي حينئذ حديث لا تعاد. أما إذا كان خاص ببعض الزيادات فيخصص ويبقى لذاك ماذا؟ أي دلالة في الباقي. لكن يعني المقصود من يلغيه، يلغيه بالنسبة للزيادات، وإلا هو أيضا شامل للنقيصة لأنه يلغيه من أصله. واضح؟ المقصود أنه حديث لا تعاد ناظر إلى الزيادة السهوية أين؟ في خصوص الصلاة، لا تعاد الصلاة. إذا كان هذا في الصلاة أيضا يقول يعاد، ففي كل الصلاة ألغى حكم حديث لا تعاد بالنسبة إلى زيادتها السهوية. أما إذا كان هذا أخص بعض الزيادات في الصلاة فيخصص بالقياس إلى زيادات الصلاة، وإلا فهو على كل حال أخص لأن ذاك شامل للنقيصة، هذا لا تغفل عنه. بهذا تم الكلام في هذه المسألة. قال لكن التفصيل بينهما بين النقيصة والزيادة بالإبطال بالأولى دون الثانية غير موجود بالصلاة في الصلاة، إذ كل ما يبطل الصلاة بالإخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا وسهوا. هذا التعبير قلت لك ليش في الإخلال قال بس سهوا، لأنه هذا الذي أصله الأصل. أما النقيصة العمدية فحتما مسلما من باب أن حكم الجزء أنت قل كل ما ثبت الإخلال بالصلاة به بنقصه، بالإخلال يعني بالنقص، سهوا وعمدا يبطل بزيادته أيضا سهوا وعمدا، هكذا. فبناء على هذا فأصالة البراءة اللي هي المدرك الحاكمة بعدم البأس بالزيادة.
المصطلح في الإخلال بالإنقاص.
نعم. ايه ظاهره هكذا، ما اقول الاخلال شامل لش اسمه للزيادة، ايه ظاهره عنده معبر بالاخلال بالاطلاق كأنه يريد الانقاص، ايه. لكن اردت ان اقول انه مقصود والاخلال والانقاص حتى العمدي لم يذكره لانه مسلم ان النقص العمدي مضر من جهة أن حكم الجزء جاب النقص الساوي لأنه هو الذي ثبت حكمه بالأصالة في المسألة الأولى. إذن فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بعدم البطلان بالزيادة، يعني اللي هي مدرك الحكم بعدم البطلان مع الزيادة، معارضة بأصالة اشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص ساوا. تقول لي أي تعارض هذا؟ أصالة البراءة موردها الزيادة، هذه موردها النقصان، موضوعان مختلفان، التعارض يحتاج إلى اتحاد الموضوع. أقول إيه، معارضة بضميمة عدم القول بالفصل بأصالة الاشتغال، بملاحظة إجماع متقدم ليقول ما في تفكيك وما في فصل، وإذا ثبت الإبطال بالنقص ثبت الإبطال بالزيادة. لاحظ الاشتغال يقول لك ثبت الإبطال بالنقص، فبضميمة هذا عدم الفصل، إذن ثبت الإبطال بالزيادة، بينما أصالة البراءة ماذا تقول؟ لا إبطال بالزيادة، فتنافيا. واضح؟ فماذا نصنع؟ فإن جوزنا الفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الأصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي كما دل عليه الإجماع هنا، فيعمل بكل واحد من الأصلين، وهذا واضح واضح. وإن لا نجوز الفصل فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى، ولو من باب الاحتياط مثلا، أو كما قلت لك الأخذ بها يعني الحكم بالبطلان في النقيصة، ولازمه بسبب ما فرغنا عنه من عدم جواز الفصل الحكم بالبطلان بالزيادة، وهذه النتيجة مطابقة لما جاء في الإجماع. أما إذا جئت تأخذ بالبراءة فتقول لك لا بطلان بالزيادة والنقيصة شو ساكتة، بل بالعكس، لا 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 تقول بالعكس، ساكتة، قد يكون أيضا لا بطلان، بالنقيصة فلا تنافي ما جاء من تلك من عدم الفصل في مقام البطلان، إذا بطل بالنقيصة يبطل بالزيادة، تلك ما ناظر إلى البطلان.
هذا موضوع الإجماع هو النقيصة
موضوع الإجماع البطلان بالنقيصة، ملزومه هذا ولازمه البطلان بالزيادة، لا فصل بين هذين، إذا ثبت الأول يثبت الثاني، الاشتغال تثبت الأول فيثبت الثاني، فتطابق الإجماع. البراءة تثبت عدم البطلان في الزيادة، ثم ماذا؟ خارج لا تنافيه، نريد أن نبين كيف تنافيه حتى نرجح الاشتغال مثلا، ولذا خارج عنه بمعنى لا تنافيه، نقول على الأقل هي تقول لا بطلان مع الزيادة، طيب ومع النقيصة بطلان أو لا؟ إن قلت لا بطلان أيضا فشيء لم ينافي الإجماع، لأن الإجماع ناظر إلى حكم البطلان، البطلان بالنقيصة معه بطلان بالزيادة، ما ناظر إلى حكم عدم البطلان مثلا، لكن إن قلت بالبطلان بالنقيصة لازم التفكيك، فالبراءة ساكتة ويمكن معها التفكيك. هذا على الأقل إذا جاءني حضرني وجه آخر أفضل وأدق إن شاء الله أقوله في مقام لاحق، ولو في غير في غير درس الرسائل، لأنه هذا اليوم هو آخر يوم درس رسائل لهذه السنة قبل شهر رمضان، هكذا صار التوافق مع الإخوة، لأن أكثرهم عطلوا وتركونا يعني ذهبوا إلى أشغالهم، ما عاد معانا إلا اثنان وأحدهما ذاهب حتما إلى رجعة إن شاء الله. على كل حال، وإلا نقول إلا نجوز الفصل في الحكم الظاهر الذي يقتضي الأصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي، فلازم ترجيح قاعدة الاجتماع على البراء كما لا يخفى. هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على هذه الأصول. ليش حاكمة؟ لأنها مستفادة من من أدلة اجتهادية. وأما بملاحظة هذه القواعد، فقلت لك الأخبار فيها على طائفتين، هذه الطائفة الأولى، فمقتضى لا تعاد الصلاة إلا من خمسة بلحاظ صدرها والمستثنى من فيها، لا المستثنى، لا الخمسة، ما سوى الخمسة. وأيضا المرسلة المذكورة اللي قالت تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، يعني صلاتك صحيحة، وهذه تقول لا تعاد إلا من الخمسة، يعني في غير الخمسة لا تعاد، يعني صحيحة أيضا. مقتضى ذلك عدم قطح النقص سهوا والزيادة سهوا، يعني فيهما عموم للزيادة والنقص لكن خصوص للسهو. أما العموم في الزيادة والنقص فالمرسل نص فيه لكل زيادة ونقيصة، وحديث لا تعاد مطلق تشملهما. وأما الخصوص بالسهو فالمرسلة مثل النص، لأن قالت سجدتي السهو يعني في مورد السهو. أما الحديث حديث لا تعاد فبناء على اختصاصه بالسهو، هذا الكلام على البناء بناء على هذا. ومقتضى عموم أخبار الزيادة اللي متقدمة في آخر المسألة الثانية، قطح الزيادة عمدا وسهوا مختصة بالزيادة لأنه مورد، من زاد في الصلاة، من زاد في الفريضة في المكتوبة، وبالإطلاق تشمل العمدة والسهو، فكل منهما فيه جهة عموم وجهة خصوص. الأولى جهة عموم للنقص والزيادة، وجهة خصوص للسهو. الثانية جهة عموم للسهو والعمد، وجهة خصوص بالزيادة. طيب الزيادة موجودة فيه ما يلتقيان فيها، ها؟ وكل عموم وخصوص يلتقيان، ذاك عام للزيادة والنقص، هذا خاص بالزيادة، التقيان في الزيادة، هذا واحد. الثاني عام بالسهو والعمد، والأول خاص بالسهو، التقيا في السهو، فمجموع الالتقائين الزيادة السهوية، واضح؟ هذا محل التعارض. طبعا يفترق الأولى في النقيصة السهوية والثانية في الزيادة العمدية. ومقتضى عموم أخبار زيادة متقدمة قطح الزيادة عمدا وسهوا، وبينهما تعارض العموم وجه في الزيادة السهوية، لكن هذا الكلام كما قلت لك بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو، وإلا اختلفت النسبة. طيب هذا التعارض ماذا نصنع به؟ يقول والظاهر حكومة قوله لا تعاد على أخبار الزيادة لأنها كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة كالحدث والتكلم وترك الفاتحة وأمثال ذلك كهذه الأدلة، فالنظر إلى هذه الأشياء والتعرض لحكمها. وتزيد بهذا وقوله لا تعاد يفيد أن الإخلال والإبطال بما دل الدليل بلى. أنا جعلت المحكوم خصوص أدلة الزيادة، لكن هو بهذا الكلام يعني أدلة زيادة وغيرها، الأدلة كلها المتعرضة للإخلال
أو للأجزاء يعني.
لا
لا أدلة الأجزاء في حد ذاتها،
لا
الأدلة التي تقول
ليش لا. ليش أدلة الأجزاء ما دام عندي دليل ذكر حكم الأجزاء حين الإخلال مثل هذه، هذه ناظرة إلى ذاك مو إلى الأجزاء. المهم أنا جعلت المحكوم خصوص أخبار الزيادة الطائفة الثانية، وهذا صحيح لأن أخبار الزيادة من الأخبار المتعرضة لحكم الإخلال بالزيادة وأنه يعاد معها أو لا يعاد، فقالت يعاد، لكن هو جعل المحكوم الأعم كل الأخبار المتعرضة لحكم الإخلال تلك اللي جاية تقول إذا أخللت بكذا أعد، إذا أخللت بكذا يعني شو؟ يعني مثل أحدثت في الصلاة، قهقهت، ضحكت، تكلمت، تركت الفاتحة، تركت كذا، كل ذلك زيادة نقص ما أدري شو، تلك التي قالت إذا أخللت أعد، نحن في مورد الزيادة، نحن يعني حديث لا تعاد في مورد الزيادة لأن هي مادة التعارض، نقول لك إذا وقعت عن سهو فلا بطلان بها ولا إعادة، فاللي قالته تلك من أعد. وبالنسبة إلى غير الزيادة ما لنا شغل فيه، ما في تعارض حتى نتحدث عن حكومة. بالنسبة إلى الزيادة تلك تقول إذا من حيث النتيجة يبطل به، هذه تقول إذا كان لا عن سهو، أما إذا كان عن سهو فلا، إذا النتيجة أنه يبطل به إذا كان عن عمد، فيقدم في الزيادة السهوية. وقوله لا تعاد يفيد أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جواز الإخلال به، الإخلال إذا وقع سهوا لا يوجب الإعادة، وإن كان من حقه ومن شأنه أن يوجبها، وبس يقول لك يحرم القهقه في الصلاة، يحرم الضحك، يحرم التكلم، أصبح من المتوقع ومن الممكن وهناك قابلية واحتمال وشأنية أن يقال القهقهة تبطل، الكذا مبطل تكلم وإلى آخره. هذه تقول تلك التي من شأنها التي حرمت ومن شأنها أن توجب الإعادة، توجب البطلان والإعادة، نحن نقول إذا كانت زيادة ووقعت سهوا فليست بمبطلة، فالحكومة بهذا المقدار. والحاصل أن هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة، تلك قالت يقدح تعيد مثل أخبار الزيادة، تعيد بالزيادة عمدا أو سهوا، عمدا فقط أو عمدا وسهوا، افرض ساكتة في الجملة قالت، هي لو نظرت فيها وحدها ربما كان فيها إطلاق، لكن هذا الإطلاق وقع التعارض فيه في مورد الاجتماع ونحن بصدد علاجه، فلنفرض أنها دلت على أصل الإعادة بالنسبة إلى مورد التعارض. لسان لا تعاد يقول ما أثبتته تلك من الإعادة لا يكون في السهو، إذن يكون في تلك في العمد. ثم لو دل دليل على قدح الإخلال بشيء سهوا كان أخص من الصحيحة، صحيحة لا تعاد إن اختصت بالنسيان وعممت بالزيادة والنقصان، وهذا كلام فيها في بحث لا تعاد يذكر خاصة بالنقص أو تعم الزيادة، خاصة بالسهو أو تعم خاصة بالعمد أو تعم السهو مثلا. طب نحن قبل قليل بنينا على العموم للزيادة والنقص وعلى الاختصاص بالسهو، بناء على هذا إذا جاءك دليل آخر يقول لا يقدح الإخلال بشيء سهوا. ومن حيث السهو ماذا؟ موضوع واحد. من حيث الإخلال يعني نقص زيادة فرضناهما، هذا أخص. لماذا؟ لأنه فرضنا هو دل على الإخلال بشيء سهوا على قطع الإخلال، والإخلال هو النقص، يعني على قطع النقص. وحديث لا تعاد شامل للنقص وللزيادة، فهذا يصبح أخص منه. تفت جيدا. طب هذا ليش تقوله؟ ونحن نعرف إذا جاء دليل أخص من واحد يقدم عليه، يقول لا، والظاهر أن بعض أدلة الزيادة مختصة بالسهو. أريد أن أقول لك هذا الخاص بالقياس إلى حديث لا تعاد موجود. أي بعض؟ مثل قولي إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة، بناء على أن ظاهره أنه وقعت منه زيادة حال السهو والنسيان والغفلة، ثم بعد ذلك استيقن بوقوعها. هنا يعبر استيقن. متى يعبر الشخص إذا استيقن؟ انظر أدلة الاستصحاب وأخبار الاستصحاب. إذا استيقن أنه كان أنه أحدث أو كذا، أو أنه نام. أما إذا بقي يشك لا يدري. طب إذا استيقن يعني شو؟ معناه أنه صدر منه نوم سابقا لم يلتفت إليه مثلا، ثم استيقن الآن، استيقن أو مش لم يلتفت إليه، لم يتيقن به يعني، وهذا يعني نوع من عدم الالتفات إليه، عدم إحرازه يعني. هنا كذلك صدرت زيادة سابقا لم يلتفت إليها، لأنها تصدر عن نسيان والناس لا يلتفت، تصدر عن سهو والساهي لا يلتفت، غافل، ثم استيقن بعد ذلك. فهذا الذي يستيقن بعد ذلك هو من وقعت له زيادة سهوان. هذا يقول يعيد. إذن خربت دلالة لا تعاد بالنسبة إلى الزيادة السهوية، وبقي تحته فقط النقيصة السهوية لا يعاد بها في غير الخمسة. والحمد لله رب العالمين. نلقاكم إن شاء الله على خير في بداية العام الجديد في درس الرسائل، وإن كانت بقية الدروس مستمرة إن شاء الله حتى في رمضان.